نحن في الأبحاث السابقة حاولنا أن نتحدث حول نشأة الحركة، وتحدثنا عن خطوة تجريبية أولى. من اليوم نرجع إلى دراسة وزعت سابقا أضواء على الميثاق. طبعا سأحاول أن أبحث من خلال أضواء على الميثاق إيديولوجية الحركة. النقطة الأولى التي هي النقطة التمهيدية في مقدمة للميثاق تقول أن حركة المحرومين هي حركة كل إنسان تصدي كل إنسان لما يحول دون إسعاده، لكل ما يحاول تجميد مستقبله، لكل ما يريد أن يمنعه من الوصول عن الوصول إلى السعادة والهدف. ولذلك هذه الحركة هي حركة الإنسان حاضرا ومستقبلا وماضيا هنا وهناك، وهي حركة واحدة في العالم كله. إيضاحا لهذه المقدمة لابد من أن نقول بالنسبة للإنسان، أي إنسان كان، هناك آراء فلسفية مختلفة. الإنسان بماذا يفكر وماذا يحس وإلى ماذا يهدف؟ هذا السؤال المطروح. في فلاسفة تحدثوا فقالوا أن الإنسان مجبول على الشر، الإنسان مجرم مجبول على الشر ويريد الشر. في ناس قالوا هكذا، وفي ناس قالوا أن الإنسان، طبعا هذا فلاسفة بالفعل، في ناس قالوا أن الإنسان ابن بيئته، لوحة فارغة ما نقشت في هذه اللوحة يتبين وينعكس. النظرة الاجتماعية الشيوعية ترى بأننا إذا وحدنا الطبقة وألغينا ملكية وسائل الإنتاج فسوف نتمكن من تكوين مجتمع ذي طبقة واحدة يفكر جميع أفراده تفكيرا واحدا. وبالتالي بإمكاننا أن نسيل إنسان جديد على ضوء المجتمع الجديد الذي كوناه. إذن في منطقهم الإنسان لوحة نقدر نرسم وننقش فيها كما نشاء. نحن بناء على المنطق القرآني نعتقد أن الإنسان ليس مجبولا على الشر ولا هو لوحة مجردة تخضع لمجتمعه، وإن كنا لا ننكر تأثير المجتمع على الإنسان، ولكن لا يمكن أن نقبل أن الإنسان نطر، أن الإنسان محايد، أن الإنسان لا بشرط في المصطلح المنطقيين. ولكن الإنسان مجبول على الخير في رأينا. أذكركم بالآيات القرآنية والروايات. الآية تقول: وأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يؤكد القرآن أن فطرة الإنسان، خلق الإنسان، طريقة صياغة الذات الإنساني طريقة حسنة، طريقة هي الدين الحنيف. ولذلك نحن نقول أن الإنسان يجنح نحو الخير، نحو العدل، نحو الحق، نحو الصلاح، نحو التقوى، يجنح الإنسان. رواية أخرى: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن في رأينا أن الإنسان خير بحسب الذات، والدليل على ذلك أننا إذا درسنا تاريخ جميع الأمم، جميع المجتمعات الحاضرة والبائدة، المتحضرة والبدائية، جميع المجتمعات باتجاه واحد، جميع المجتمعات تقدس أشياء وتكرم أشياء وترفض أشياء وتميل إلى أشياء، في أمور مشتركة بين جميع بني البشر منذ أن كان وحتى الآن. عندما تحصل حادثة في العالم، يتهجم بلد على بلد، يحارب مستعمر مع شعب، يصطدم دولة مع أبنائها، أي حادثة في العالم، سرعان ما نجد أن البشر، كل البشر يتصنفون أمام الحادث، مما يؤكد أن الحادثة تمس شيئا يخصهم. الرأي العام العالمي الذي تكون أمام ثورة الجزائر، أمام ثورة فيتنام، ليش تتحقق؟ المواقف العالمية بسبب واضح، لأن البشر، كل البشر ضد الظلم. أي بشر ترى متحضر أو بدائي، عالم أو جاهل، ثقافي أو أمي، لا فرق، الإنسان يكره الظلم أينما حصل، ممكن عندما يخصه هو ومنافعه تتأمن يميل إلى الظلم، لكن عندما لا يخصه ضد الظلم. أساسا سبب تكوين الرأي العام العالمي وجود الضمير عند البشر. حتى بإمكاننا أن نقول سبب نجاح الأنبياء في العالم وجود الضمير عند البشر، لأن النبي وحده يدعو إلى مجتمع يختلف عن المجتمع الحاضر، يصطدم مع مقامع المستفيدين ومع ذلك ينتصر، لأن للنبي في نفس كل فرد قوة تسنده وتدعمه. هذا الرأي طبعا بحث بحد ذاته، بمقتضى هذا البحث نحن في محاضراتنا حول تاريخ الأديان كنا نقول أن الدين فطرة وليس غريزة نابعة عن الخوف
أو الجهل أو القلق أو المصلحة المادية كما يقول الباحثون. في أشياء في نفس الإنسان سميناه مرة النبي الباطن، ومرة المرحلة الأولى من الدعوة، من الدعوة الإلهية، ضمير. كل إنسان عنده هذا الضمير. يعني هناك نقاط أساسية يحتفظ بها كل فرد في حياته. من جملة هذه النقاط رغبة الإنسان نحو الكمال، يعني الإنسان يميل إلى الكمال، إلى تحسن وضعه. وفي هذا الاتجاه في جنوحه نحو الكمال إذا أرسل سيره شيء يصطدم معه. هذه الحركة، لأن الحركة يعني الانتقال من مكان إلى مكان، من حالة إلى حالة. كل فرد في العالم هذا هو ذاته، فمقتضى ضميره. ولأن كما نحن نعتقد، ولأن الضمير والفطرة تدعو إلى الله، إلى الله مش إلى الآلهة، والرسالة دعت إلى ذلك. رغبة الإنسان في الكمال تشكل خطا لا نهائيا. الإنسان كما ذكرنا في تفسير لا إله إلا الله، الإله مثله، معبوده، غاية طموحاته. فإذا آمن الإنسان بالله، يعني بالله نهاية، غاية طموحاتي أن أتخلق بأخلاق الله، أن أكون مثله في الصفات طبعا مش في الذات. هذه اللانهائية في الخط تحدد اتجاه الحركة. إذا الإنسان بطبيعة ذاته راغب في الكمال، والكمال أن يكون الإنسان نسخة سد الأصل عن مثاله، ومثاله الله اللامتناهي. إذن أمام كل إنسان في الحياة خط للسير، بدايته معروفة ونهايته غير معروفة، لا متناهي. هذه الحركة، ولأن هذه الحركة تصطدم مع مصالح الآخرين، مع كسل الفرد، مع منافع الآخرين، يصطدم فيتكون النضال، الصراع. وبتعبير قرآني، فألهمها فجورها وتقواها وهديناهم نجدين. الإنسان الذي يريد أن يتحرك يهتدي إلى مثالين نجدين، فجورها وتقواها، فيبدأ الصراع من البداية. الصراع الذي يزرعه التربية الإسلامية في النفس، الشيطان والتحذير من الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ثم على سبيل الممارسة الحلال والحرام. إذن أولا ضمير الإنسان يدعوه إلى التحرك، التحرك نحو الكمال، والكمال يتحدد حسب الضمير وحسب التربية والعقيدة اللانهائية، فالطموح لا متناهي. وفي هذا السير الإنسان يستدل مع الآخرين فيبدأ الصراط، أو أن الإنسان من البداية وعمام الخط الذي يبدأ منه بدايته معروفة ونهايته غير معروفة، أمام النجدين، أمام الخير والشر، أمام فألهمها فجورها وتقواها، أمام الحلال والحرام، أمام الشيطان الذي يدعوكم إلى الفساد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء. أمام الحلال والحرام مجموعة هذه الأفكار التي توضع أمام الإنسان، أن الإنسان يشعر أنه يبدأ بالصراع بالنظام من البداية، الصراع الذي يتجسد في كل موقف، كل كلمة تتحدث، كل لقمة تأكل، كل خطوة تخطوها، كل موقف تتخذه أمام الحياة، كل هذا نتيجة الصراع، نتيجة اختيارك بعد جدل عريض طويل بين الخير والشر، حلال والحرام، الله والشيطان، فجورها وتقواها، بعد الصراعات تختار فتخطو الخطوة الأولى نحو الكمال. إذن الحركة فطرية ضميرية والكمال لا متناهي، والغاية التخلق بأخلاق الله، الوصول إلى الكمال المطلق الذي لا يحد، وطريق الوصول إليه صراع، صراعه يؤدي إلى كمال وبالتالي إلى الاستعداد للوقوف خطوة ثانية في هذا السبب. نحن نعتقد أن الإنسان هذا هو الإنسان، ليس شريرا ولا لوحة قاسية، هذا الإنسان هو رأس مالنا. لذلك عندما ننظر نحن نرى كالأنبياء، لأننا من مكتبهم من مدرستهم، مع كل فرد نصير، لأن مع كل فرد نجد حركة نحو الكمال، ولأنه مش واصل إلى الكمال نجد مع كل فرد حرمانا، كما نقول إما حرمانا للحال وإما حرمانا للمستقبل. لذلك نحن نعتبر أن الحركة كانت منذ أن كان الإنسان، لأن كل إنسان يريد الكمال ويصطدر في سبيل الكمال ويشعر بالحرمان وهكذا. طبعا هذا البحث لابد من أنه تتضح معالمه. الإخوان في اللجنة إذا يحبوا أن يتوضحوا شوية حول هذا التفسير اللي تسجل تبعا، يبحثوا معي فيما بعد حتى نقدر نوضح أكثر هذه النقطة التي هي بداية والغاية والقوة الدافعة بنفس الوقت ورصيد الانتصار بنفس الوقت، وهو مقتبس بالفعل من التراث من القرآن الكريم. أنا أكتفي وأنتظر أسئلتكم اللي أرجو أن لا تكون كثيرة، لأنه أم أكابس في الواقع مع نفسي، والجمعتين القادمتين ما في عندنا دراسات مؤجلة بإذن الله إلى ما بعد رمضان، لكن لا